إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وقد سمعتم أمر الله جل وعلا بتقواه، ذلك أن التقوى هي نجاتكم يوم ينصب الصراط. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس يعيشون فوضى لا حدود لها، فوضى في جانب العقائد والعبادات، وفوضى في جانب الأموال والمعاملات، وفوضى في القضايا الاجتماعية في التعامل مع الأولاد والبنات. فرحم الله جل وعلا هذه الأمة ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله جل وعلا في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا. وإذا ما أتينا إلى قضية من القضايا التي كانت شائكة في المجتمع الجاهلي، إذا ما أتينا إلى هذه القضية نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيدها وأعلاها عاليا. إنها قضية التعامل مع النساء، ذلك أن المجتمع الجاهلي في كثير من جوانبه كان ينظر إلى المرأة نظر احتقار وازدراء، بل إن كثيرا من قبائل العرب كانوا يئدون البنات خشية العار. يقول جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكانوا لا يورثون النساء أبدا، بل إنهن من جملة الميراث، وكان النساء يعدهن الرجال من سقط المتاع، وكن يؤخرن تأخرا في قضايا هي من حقوقهن. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعاد للمرأة كرامتها، وأعاد للمرأة عزتها، وأعاد للمرأة طبيعتها المسلوبة في ذلك المجتمع الذي علت فيه الجاهلية واختفى فيه العلم. ومن ذلك أيها المؤمنون أن الله جل وعلا ذكر النساء مع الرجال في سياق التكليف كثيرا، فالنصوص الآمرة بالعبادات إذا جاء الخطاب للرجال فالنساء يدخلن أيضا مع الرجال في الخطاب، بل إن الله جل وعلا ذكر النساء كثيرا مع الرجال. يقول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآيات. بل ربنا جل وعلا امتن على العباد بخلق هذه المرأة، خلقها من آدم فتناسلت البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بل ربنا جل وعلا بين بأنه يهب الرجال يهب الذكور ويهب الإناث. يقول جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ولقد قدم ذكر الأنثى على الرجل في هذه الآية وفي كثير من الآيات، مما يدلنا على عناية الشريعة بالمرأة وضرورة إعادة حقوقها المسلوبة التي سلبتها الجاهلية الجهلاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين ما للمرأة من الحقوق والواجبات، بل ضرب حولها سياجا من الأمن والأمان لا يجوز التعدي ولا التخطي عليه، حفاظا على قيمة المرأة في المجتمع وحفاظا على قيمتها في الحياة. ولذلك المرأة مأمورة كما الرجل في قضية العبادات، إلا أن الله تعالى خفف عنها، وذلك لجملة، وذلك للأعباء التي تقوم بها في البيت، فلا يجب عليها الجهاد في سبيل الله، ولا يجب عليها حضور الجمعة ولا شهود الجماعة، هذه كلها تجب على الرجال، لكن النساء خفف الله جل وعلا عنهن ذلك. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال يجاهدون ولا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الأمر الآخر أن المرأة لها كما الرجل في قضية الميراث، إلا في قضايا يسيرة، فالمرأة ترث كما يرث الرجل. ولذلك قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويظن بعض الناس أن المرأة على الدوام على نصف الرجل، وهذا غلط، هذا غلط وفهم سقيم، بل إن بعض النساء يرثن أكثر من الرجال في حالات كثيرة. أما إذا اجتمع الأولاد، أولاد الميت ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، قسمة ربنا جل وعلا، ونحن عبيده يفعل بنا ما يشاء، لا يسأل ربنا عما يفعل. نعم عباد الله، أيضا جاءت الشريعة فوفرت الحظوظ لهذه المرأة وجاءتها بالحقوق، من ذلك ما يتعلق بذمتها المالية، فللمرأة ذمة مالية مستقلة، لها أن تبيع وتشتري، ولها أن تتاجر، ولها في قضايا المعاملات ما للرجل أيضا. ولذلك المرأة كما الرجل في قضية الذمة المالية. أيضا أيها المؤمنون، جاءت الشريعة فصانت المرأة صونا عجيبا، وذلك في قضايا متعددة. لا يخفاكم بأن المرأة مطلوبة وبأن المرأة مقصودة وهي محل نظر الرجال، وحينما تسقط المرأة وحينما يذهب عرضها فإن باطن الأرض خير لها من أن تدب على ظهرها. ولأجل هذا جاءت الشريعة فوضعت جملة من الضمانات حتى تبقى المرأة عزيزة مرتفعة، من ذلك فيما يتعلق بقضية الزواج، فأوجب الله جل وعلا الولي حتى يحمي هذه المرأة من أولئك الرجال الختلة الذين يريدون ابتزازها، أو يريدون مثلا إسقاطها، أو يريدون اللعب عليها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها من غير إذن وليها فزواجها باطل باطل باطل. كل هذا ضمانة لهذه المرأة. ولكم أن تتصوروا نساء كثيرات في مجتمعاتنا الإسلامية خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فوقعنا مواقع خطيرة، ووالله إنهن ليبكين بدل الدموع دما بسبب ما جرى لهن من المصائب حينما طمع فيهم الرجال الذين يحملون قلوبا أخبث من قلوب الذئاب، ولكنهم يلبسون للنساء جلود الضأن من اللين. أيضا للمرأة الحق في قضية اختيار الزوج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الحق في قضية اختيار الزوج، وأنه لا يجب وأنه لا يجوز على الولي أن يعضل هذه البنت. يقول جل وعلا: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فمتى اقتنعت المرأة بهذا الزوج الذي توفرت فيه صفات الزوج الصالح من الدين والاستقامة والكفاءة، فلا يجوز أبدا لولي البنت أن يتدخل في قضية منعها. ولقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه، يعني ولد عمها، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، كان رجلا وضيعا، كان رجلا ضائعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر إليك. ثم قالت: أجزت ما أجاز أبي، إلا أنني أردت أن أخبر النساء بأن لهن حقا. أتعلمون أيها المسلمون، أتعلمون بأن المرأة كانت في الجاهلية من سقط المتاع، وكان يمارس عليها ظلما فاضحا في قضية الزواج، فلا اختيار لها، إنما هي مجرد جماد من الجمادات، لا صوت لها ولا اختيار. فجاءت الشريعة لتقرر بأن للمرأة حقا في ذلك. لكن هذا ليس أمرا فوضويا أو عبثيا، تختار المرأة ما شاءت أو يختار الرجل ما شاء، لا، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاضطر بذات الدين تربت يدك. نعم، إنها عملية ترشد مثل هذه السلوكيات الكامنة بالنفس البشرية، وتجعلها وفق الصراط المستقيم والطريق القويم بإذن الله رب العالمين. وإن من القضايا الهامة التي جاءت بها شريعتنا في إعزاز المرأة وفي رفعتها وعلو شأنها ما يتعلق بقضية العبادات، فهي تعمل العمل القليل وتؤجر الأجر الكثير، وهذا أمر من رحمة الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أرأيتم أيها المسلمون كيف أن الأمر سهل ميسور لمن يسره الله جل وعلا له. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام المرأة بمثل هذه العبادات المقدور عليهن، ثم تتخير من أي أبواب الجنة شاءت. إن المرأة في ديننا مكرمة معززة، بل إذا استقرأنا التاريخ واستنطقنا الواقع وفتشنا في القوانين والأنظمة، لا نجد أبدا مثل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في قضية إعزاز المرأة وإكرامها، وفي قضية المحافظة عليها، وفي قضية وضع الضمانات التي تكفل بإذن الله جل وعلا أن تكون المرأة مكرمة معززة بعيدة كل البعد عن السقوط في حمآت الرذيلة أو الأمر الذي يذهب سمعتها. هذا هو ديننا، فالحمد لله على توفيقه وتيسيره. والواجب علينا جميعا أن نحمد الله جل وعلا، والحذر أن نضيع وأن ننساق وراء هذه الدعايات التي تريد إعادة المرأة إلى تاريخها المظلم، إلى تلك الحقبة التي مارس عليها الظلمة والرجال ممارسات خطيرة حينما جعلها سلعة تباع وتشترى. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إذا ما نظرنا في دواوين السنة، بل قبل ذلك في كتاب ربنا جل وعلا، نجد بأن الله جل وعلا أمر الرجال بمعاشرة النساء بالمعروف، يقول سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية المعاشرة بالمعروف في أحاديث كثيرة من ذلك: ولكم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالواجب على الرجال أن يعاشروا النساء بالمعروف فيما يتعلق بالزوجات، والمرأة يجب لها على زوجها أن يسكنها وأن يكسوها وأن يطعمها بما يتناسب مع وضعها الاجتماعي الذي أخذها من بيت أهلها. هذا هو الذي أوجبته شريعتنا السمحاء، بل إن الأمر ذهب أكثر من ذلك في قضية النفقة. في قضية النفقة، فالمرأة سواء كانت أما أم زوجة أم بنتا أم خالة أم عمة أم غير ذلك من النساء القريبات من ذوات الأرحام، فإن على الرجال واجب النفقة تجاههن. فالرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت مليونيرة كما يقولون. نعم، ما دام أنه لم يكن بينهم شرطا، فيجب عليه أن ينفق عليها، لأنها حبست نفسها له. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا، فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. فواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وواجب عليه أن ينفق على أمه كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك أو قال أباك. نعم عباد الله، إنها شريعة قائمة على العدل وعلى توفير الحظوظ وعلى إيصال الحقوق. انظروا إلى هذه المرأة تعيش ملكة، يجب وجوبا شرعيا على الرجال، كما أنه واجب عليهم حفظهن ومنعهن من كل ما من شأنه أن يسقطهن، يجب عليهم أن ينفقوا عليهن الإنفاق الواجب. الإنفاق الواجب، وهذا أمر ليس معروضا للاختيار أو القبول أو الرد، لا، بل يجب عليك أن تنفق على زوجتك. ولذلك في كتب الفقه يقولون بأن الزوج إذا رفض الإنفاق على زوجته وهي طالبته بالنفقة وأبى ذلك أجبره القاضي، وإذا أبى لها حق فسخ النكاح، ولا تكون ظالمة في مثل هذه الصورة، بل هو الظالم لها. كذلك عباد الله، فيما يتعلق بقضايا العمل، فالمرأة ليست مأمورة بأن تذهب إلى السوق أو إلى الوظيفة، وإنما واجب على زوجها أن ينفق عليها، وواجب على والدها أن ينفق عليها. وإذا لم يكن ثم والد أو والدة، فيجب على إخوانها ممن يرثونها فيما لو إذا ماتت، يجب عليهم أن يقوموا على نفقتها. ولو تأملنا في كثير من قوانين هذا العالم، لا نجد مثل هذا الأمر مزبورا في تلك القوانين ولا مسطورا في تلك المواد والدواوين، وهذا قد تفردت به شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب علينا يا عباد الله، الواجب علينا التأمل والقراءة فيما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحذر الحذر من الانسياق وراء الدعايات المضللة وهذه الشعارات البراقة التي تريد بالمرأة شرا، وتريد أن تعيد المرأة إلى جاهليتها السابقة من خلال جملة من الدعايات في قضية إخراج المرأة من بيتها الآمن المطمئن، تخرجها هناك هناك حتى تحتك وتختلط بالرجال. وما من شر في هذا العالم إلا سببه اختلاط الرجال بالنساء واحتكاك النساء بالرجال في عملية تنم عن حضور الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالموضات والأزياء التي من خلال هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية ومن خلال التواصل الاجتماعي أصبح الجميع يرى ويشاهد كثيرا من الدعايات، ومن ضمنها استهداف المرأة في قضية الموضة أو في قضية الأزياء، ويراد بها أن تخرج من جلباب الحياة وأن تذهب إلى التفسخ وإلى التعري، نعوذ بالله من ذلك. ومن أعجب العجب حينما تستهدف بعض النساء المحجبات ببعض الألبسة التي يقال بأنها تستر بدنها، وهي في واقع تشد النظر إليها وترمي بالأنامل والأصابع بالإشارة إليها، بل أصبحت محط نظر الرجال، نظر الرجال الناظرين إلى النساء وإلى شهوة النساء. تلبس لباسا ساترا نعم، لكنه يجسم ويبين مفاصل جسمها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. القائل: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهما نساء كاسيات. قال: كاسيات، نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يرحن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. علينا يا عباد الله، علينا يا عباد الله بتعلم أحكام ديننا، وعليك يا أمة الله يا من تسمعي كلامي، عليك بالرجوع إلى كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعلمي علم اليقين بأنك في أعظم أحوالك وفي أجمل أوضاعك حينما استجبت لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه الزينة وهذه الألوان وهذه البهرجات فهي بهرجات مغشوشة وزينة وراءها وجوه قبيحة تريد الكيد بنساء المسلمات. النساء شقائق الرجال. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما النساء شقائق الرجال. ويقولون في المثل: المرأة نصف المجتمع، ولا أبالغ إن قلت المرأة هي المجتمع، هي العمود الفقري، هي قطب رح المجتمع. وانظروا إلى البيوتات حينما يتخرج منها الرجال الصالحون، فاعلم أن وراءهم امرأة صالحة تصف قدميها وتلقي برأسها بين يديها ساجدة تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. وإذا رأيت شبابا متفلتين مستهترين متمردين على القيم وعلى الدين وعلى المبادئ وعلى الأنظمة وعلى القوانين، فتجد في الغالب أن وراءهم بيت متهدم يحتاج إلى ترميم، وهذا لا يكون إلا بإصلاح المرأة. الحديث ذو شجون والجعبة ملأى، ولكن حسبي ما ذكرت من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة وتسليما دائمين ما دامت السماوات والأرضين. اللهم ارض عن أمهات المؤمنين وعن صحابة نبيك الكريم، لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم حبب الإيمان إلى قلوبنا، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات، وفقهم لكل خير وصلاح وبر وفلاح، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين نعوذ بك اللهم من الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.